الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فأيها الإخوة، بارك الله فيكم. هذا المجلس الثامن من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. الحديث 36، وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. لازلنا في باب الصبر. يقول أبو ابن مسعود: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء أن قومه ضربوه وأدموه. يقول الشيخ العثيمين: قومه ضربوه ولم يضربوه إلا حيث كذبوه حتى أدموا وجهه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء كان حالهم هذا. ذكر نبي من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، وهو صابر محتسب ويقول: اللهم اغفر لقومي. صابر بل لا زال يرجو فيهم الخير: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهكذا حال الأنبياء حقيقة، كانوا مع أقوامهم، كانوا يصبرون عليهم. كذبوا نوحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، عذاب يوم أليم، يأتيهم ويناقشهم ويقول: يا نوح ما نرى إلا اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لك علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين. يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، إلى آخره من أشياء كثيرة من التكذيب. وهو يصبر عليهم، بقي يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، يدعوهم في بطون أمهاتهم، حتى قال: إنهم لا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فدعا عليهم بعد أن بقي صابرا محتسبا 1000 سنة إلا 50 عاما. والأنبياء من بعدهم، هود عليه السلام اتهموه بالكذب وبالسفاهة، قالوا: إنا لنراك في سفاهة وإنا نظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة، أنتم تعلمون أن ليس بي سفاهة، أنتم تعلمون أنني لست مجنونا، أما الكذب فأنتم تعلمون أنني صادق. سبحان الله، حتى في هذا الأمر، يعني قد يكون هنا إشارة أو فيها آية، أو في الآية عفوا علامة على شيء. الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية أن هودا عليه السلام دافع عن نفسه أنه ليس به سفاهة، لما قال لهم: يا قومي ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ناصح أمين. فهو دافع عن نفسه في هذه النقطة، ولم يدافع عن نفسه في أمر التكذيب. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه لا يكذب. فالله سبحانه وتعالى إذا أرسل نبيا من قومه إليهم، يرسله من قومه إليهم، يعلمون صدقه ويعلمون نسبه ويعلمون حاله قبل أن يكون نبيا، أنه من صاحب خلق عظيم، فلم يدافع من هذه الناحية عن نفسه، لأنهم يعرفون صدقه ويعرفون أخلاقه. ولكن لربما يطرأ على الإنسان التغير بالجنون أو بالسفة، فلما ذكر له ذلك دافع عن نفسه، قال: لا، هذا أنا لست كذلك، أنا رسول من رب العالمين، ولكنكم تعلمون حالي بالكذب، لن أدافع عن نفسي. فسبحان الله. ومن هنا الله سبحانه وتعالى تكلم، رد في الأولى ولم يرد في الثانية، لعل هذا فيه الفائدة. هذا مثال ذلك في سورة الأعراف، لما يتكلم الكفار وإن الله قد أمرنا بهذا، لما قالوا إن وجدنا أبانا على هذا وإن الله قد أمرنا بهذا في سورة الأعراف، فماذا؟ فالله سبحانه وتعالى لم يرد عليهم في الأولى أنهم وجدوا آباءهم كذلك لا شك، ولكن رد عليهم في الثانية: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. طبعا أنا ما ذكرت الآية، نسيت سبحان الله لفظها في هذا في نفسي، فترجعون في سورة الأعراف. عندما قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء إلى الذين لا يؤمنون قالوا إن وجدنا آباء قالوا إن الله قد أمرنا بهذا قالوا إن نسيت سبحان الله اللهم استعان. على كل حال فالله سبحانه وتعالى رد عليه في واحدة لأن الثانية متقررة وهذا فيه إقرار لهم على ذلك قرهم على الأولى أنكم وجدتم آباءكم على ذلك فهذا صحيح أما الثانية أن الله قد أمركم بهذا فالله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون فهذا حال الأنبياء يصبرون على أقوامهم وهذا لا زال باب الصبر الذي هو معنا وهذا يذكر المؤلف أحاديث الصبر حتى تعلم أيها المؤمن أنك ستبتلى ولابد أن تصبر على أذى الناس هذا بصفة عامة وبصفة خاصة طالب العلم عليه أن يصبر أكثر وما من نبي إلا جاء بمثل ما جئت به قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما استغرب النبي وقال له ورقة يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا معزرا أو فقال أو مخرجيهم النبي استغرب صلى الله عليه وسلم يعني القوم الذين يحبونني يعلمون صدقي يعلمون أنني الأمين يضعون أمانات عندهم سيخرجونني من 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 بلدي من بيتي قال ومخرجيهم فماذا قال له ورقة قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي هذا حال الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يناله نصيب من الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى فعليه أن يصبر وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة والعلماء ذكروا ذلك في غير مكان أن حال المؤمن أن العلم ثم العمل بهذا العلم ثم الدعوة ثم هذا حتى يكون الأثر على علمه لغيره ثم قال الصبر على الأذى فيه فلا بد لكل مؤمن مداع إلى الله أن يبتلى سنة لن تتخلف فأيها الداعي إلى الله هذا ليس الكلام من باب التثبيت بل أبدا هي من باب التثبيت وأنك على الحق فاصبر خاصة نحن في زمان الغربة اصبر يا طالب العلم وصبر أخاك في جانبك وادرس واقرأ كتب السير وانظر حال العلماء وحال الأنبياء كيف كان يصيبهم الأذى ويصبرون وسنذكر الآن جملة من هذا أو حديثا يبين مثل هذه الأشياء قال وفي الحديث 37 وعن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه والوصب المرض والنصب هو التعب النصب والتعب والوصب المرض وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال طبعا هذا ما يصيب المؤمن أو المسلم على العموم من نصب تعب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم ولا أي شيء من ألام الدنيا وهذه الدنيا دار ابتلاء حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا هذا فيها حقيقة نعمة أنت أيها المؤمن بلاؤك محسوب لك وبلاء الكفار عقابا لهم في الدنيا وينتظرهم عقاب الآخرة فالحمد لله على نعمته الحمد لله حتى الشوكة تشاكها إلا كفر الله عنك بها من خطاياك فلابد للإنسان أن يبقى حقيقة مسرورا حتى وإن أصابه البلاء يصبر ويشكر ويحمد الله سبحانه وتعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا يتألم صلى الله عليه وسلم ولعل هذا في مرض موته إنك توعك وعكا شديدا كانت الحمى شديدة عليه حتى دخل عليه أحد الصحابة وقال ما أشد الحمى عليك يا رسول الله ما أشد الحمى عليك شديدة جدا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الحمى فتصرعه ويغمى عليه حتى كاد يقوم إلى الصلاة فيخشى عليه فيأتون بقرب الماء فيصبونها حتى وصلوا إلى 7 قرب من الماء حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما استيقظ ماذا قال أصلى الناس قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله فهم أن يقوم فأغشي عليه مرة أخرى، ثم صبوا عليه قربا أخرى، حتى إذا استيقظ قال: أصلى الناس؟ قال: هم ينتظرونك يا رسول الله حتى أغشي عليه. فلما صبوا عليه قرب ماء أخرى استيقظ. أول ما قال: أصلى الناس؟ قالوا: هم ينتظرونك يا رسول الله. فلما لم يستطع أن يقوم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كان يوعك وعكا شديدا. يقول ابن مسعود: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، أي ذلك البلاء بهذا الأمر، أو ذلك الذي قلته بهذا الذي قلته أو سألت عنه بذلك الذي أجبت عنه، ذلك الوعك الشديد بأن لنا أجرين. قال: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. والوعك مغص الحمى، وقيل الحمى ألم شديد من الحمى. هذا يبين لنا خطأ كثير من الناس الذين يتسخطون على أقدار الله، إذا أصابهم هم أو غم أو بلاء فإنه يتضجر ويتسخط ويقول: لماذا يفعل الله بي هذا، ولماذا يكرهني الله؟ أبدا، بالعكس، لعل الله يحبك، فقد أصيب بأكثر منك من هو أقرب منك إلى الله سبحانه وتعالى، ومن هو أحب إلى الله منك أصيب بأكثر مما أصبت به وابتلي، فمات مقهورا مات مقتولا من الأنبياء. من مات مقتولا؟ قتل يحيى عليه السلام، وقتل أبوه، وهناك أنبياء قتلوا، وهناك أنبياء طردوا، وهناك أنبياء سجنوا، وهناك أنبياء ضربوا وأدموا والكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم أصابه شتى أنواع البلاءات، مات أبناؤه، ومات كثير من بعض زوجاته، مات، كان يتيما صلى الله عليه وسلم، كان يتألم في الحروب، كسرت رباعيته في أحد لما وقع في حفرة، وأشياء كثيرة، ثم حشر أو سجن في الشعب عندما حاصره القريشيون مع أهله، وهاجر بالخفية إلى المدينة، وكان يتعب في السفر، حتى في آخر زمانه كان يصلي قاعدا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لقد حطمه الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعب ويوعك كما يوعك الرجلان منا، وكان يتألم ويصبر ويشكر، ولكنه كان صابرا، كان حامدا محتسبا، بل كان شاكرا، حتى لما كان في صلاته ساجدا كان يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. تسأله زينب رضي الله تعالى عنه، وفي حديث المغيرة بن شعبة أنه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكيف تطلب أن اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي، وأنت قلبك ثابت، وأنت غفر لك أصلا ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكيف سيتقلب قلبك بعد ذلك، بعد هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عبدا شكورا لله سبحانه وتعالى. الحديث الذي بعده 39، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد به الله خيرا، من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. هذا خير إذا أصابك البلاء أيها المؤمن. لماذا؟ لدلالة الحديث بلفظه: من يرد الله به خيرا يصب منه. طبعا يرد خيرا يصب منه بشرط ماذا؟ أن يحقق الباب، وهو الصبر، أن يصبر على هذا الذي على هذه الإصابة أو هذا المصاب حتى يكون الخير قد أصابه. طبعا يقول: وضبط يصب بفتح الصاد وكسرها، يعني يصب ويصب منه، كلاهما صحيح. وعن أنس الحديث 40، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. نعم، البلاء بالمؤمن عظيم، ويجدر به أن يصبر وأن يرتقي ويشكر، ولكن لا يعني ذلك إذا أراد أن يثبت لنفسه إيمانه أن يتمنى البلاء أو يتمنى الموت إذا أصابه ضر. إذا أصابه ضر فعليه أن يصبر ويحمد الله عليه ويشكر ويرضى. أما أن يقول اللهم أمتني بسبب هذا الضر، هذا الضر الذي أصابك فيه خيرات عظيمة وحكم من الله سبحانه وتعالى، ولربما الموت الذي إذا أردته أن يحرمك من أن تتوب وتستغفر وتسترجع وتستعتب، تستعتب نفسك ويحرمك من أفعال كثيرة من الخيرات بموتك. لا شك أن الذي يطول عمره ويحسن عمله خير من شخص طال من قصر عمره وحسن عمله. من طال عمره وحسن عمله خير من شخص قصر عمره وحسن عمله. فأنت حرمت نفسك من الخير الكثير، وحرمت نفسك من أشياء قد كان أولى بك أن تتوب منها فلم يتسن لك ذلك، فيوم القيامة تلقاها أمامك في صحيفتك. فلا تتمنى الموت لضر أصابك، بل اصبر. أما إذا كنت فاعلا ولا بد، فماذا تقول؟ استخر الله سبحانه وتعالى واجعل الأمر متعلقا بمشيئة الله وبعلم الله سبحانه وتعالى، فقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا واضح متفق عليه. أما الإنسان حقيقة إذا أصابه الضعف، فإذا أراد أن يدعو أن يثبته الله وأن يصبره الله وأن يعينه وأن يأجره في مصيبته خيرا. هذا هو الواجب على المسلم. طبعا أنا قلت كثيرا يعني أن هنالك أبواب أو عفوا مسائل وفوائد يذكرها الشيخ العثيمين، وحقيقة لا يخلو أي كتاب من فوائد الشيخ الإمام العلامة العثيمين، لا يخلو كتاب. من أراد جميل الفوائد وعظيم العبر والعظات والحكم والفوائد الفقهية والعقدية وغير ذلك فعليه بالعثيمين، لأنه يتوسع في الأبواب ويذكر أشياء جميلة جدا، ففي كل حديث تجد له حقيقة فائدة نفيسة. ولكن كما قلت يعني أنا أحاول أن أحصر نفسي في الحديث من ضمن الباب الذي أنا فيه، ولا أتوسع كثيرا إلا يعني إن نشط لشيء أو لحاجة أو لشيء آخر. فمن أراد الاستزادة فعليه أن يذهب إلى الشيخ العثيمين مباشرة. اترك الكأس تحمله بيدك أعطيتك إياه، واذهب واشرب من المعين ولا تأخذ مني، هذا هو الأفضل. لكن يعني سبحان الله، لعل المعين إذا بعد عنك فهذا الكأس بين يديك، وأسأل الله تعالى أن يكون الكأس طيبا. فأنا أصلا أخذته من ذلك المعين، فأتيته إن شاء الله تعالى بكل أمانة وبصدق لك، يعني أنني حملته لك كما قرأته. قال في الحديث 141 وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ هنا اشتد أذى قريش على الصحابة، خاصة الضعفاء منهم. القريشيون كانوا في جاهليتهم في بداية الإسلام يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام عنه وبإيذاء أصحابه. ومن أصحاب الذين يؤذونهم؟ الضعفاء منهم، فهم لا يستطيعون أن يقوا على الأقوياء، فإن لهم منعه من أقوامهم. لكن يأتون إلى مثل عمار بن ياسر وأبيه وأمه، يأتون إلى مثل بلال بن رباح، إلى صهيب الرومي، إلى عبد الله، إلى خباب ابن الأرت، إلى الضعفاء من الناس، فيؤذونهم، فيؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا حالهم كان. كان خباب هذا يوضع على الجمر رضي الله تعالى عنه، يوضع على الجمر حتى يترك دينه. كانت توضع الصخور على رقبة وصدر بلال حتى يترك دينه ويقول أحد أحد. عمار وأبويه يقتلان أمامه، وكان صابرا محتسبا ويتألمون من ذلك. وهنا ماذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبرهم ويثبتهم ويقول: هذه الدعوة، الدعوة تحتاج إلى بلاء، تحتاج إلى صبر، لا بد أن تؤذوا في سبيل الله، ليس له من الأمر شيء. هنا جاء خباب يشكوه تعذيب قريش له، فقال ألا تستنصر لنا؟ أنت نبي، ألا تستنصر لنا؟ أي تطلب النصر، النصر من الله والنصرة منه، فهو ناصرك إن أردت ذلك أو طلبتها منه. ألا تدعو لنا؟ إذن استنصر لنا بالدعاء، هذا ما يريده خباب. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأظن أنه في رواية جاء قرأتها أنه النبي صلى الله عليه وسلم غضب، وأظن أنه احمر وجهه، وكان متوسد البردة فجلس، فقعد صلى الله عليه وسلم فقال، يذكره بحال الدعوة والدعاء وما هو مصيرهم أو ما هو طريقهم، وأن طريقهم هذا طريق عظيم ولكنه مليء بالشوك، عليهم أن يصبروا. قال قد كان من قبلكم، أي من الأمم السابقين، يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، ما يصده ذلك عن دينه. كانوا صابرين. قيل في ذكرنا في الحديث الماضي حديث الغلام وأصحاب الأخدود، لما تلكأت المرأة ماذا قال لها صبيها؟ قال ارمي أمه فإنك على الحق، ارمي أمه. وقيل هذا الصبي عندما يسأل من الذي تكلم في المهد، قيل ابن هذه المرأة، أو وقيل أيضا ابن ماشطة فرعون عندما فعل بها نفس الأمر، فأحمي لها زيت قدر فيه زيت، وأمرت أن تقع فيه فتلكأت، فتكلم صبيها وقال ارمي أمه فإنك على الحق. فهذا حال السابقين، الصبر على الأذى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرجل قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يوضع المنشار فوق رأسه فيشق نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد حتى يتفرق اللحم عن العظم ويموت من هذا، ما يصد ذلك عن دينه، بل كان صابرا وكان محتسبا إلى أن يأتي فرج الله سبحانه وتعالى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أقسم لهم بأمر وهو واثق بصدقه وصدق الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف وعده، والله قد صدق عبده وهزم ونصر، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يتمن الله هذا الأمر، أمر الإسلام، سيتم هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذه مشكلة، مشكلة الاستعجال، الذين يبحثون عن الإصلاح. في لو فرضنا أنهم صدقوا، معاننا نرى ونسمع، والله ما خرجوا لله، والله ما خرجوا لله، ما خرجوا إلا لدنيا، والله ما خرجوا لرفع راية الله، حتى وإن خرجوا يرفعون راية الله فهذا غير مقبول منهم، فهم يخرجون على رايات عمية، بل يخالفون أمر الله بالخروج بأشياء كثيرة، سواء خرجوا على إمام مسلم أو على غيره، فلا شك أنهم خالفوا الله في كلا الأمرين، خالفوا الله في الخروج على الإمام المسلم، فهذا الخروج مطلقا حرمه المحرم ولا يجوز البتة، بل نحن مأمورون بالصبر، في أحاديث كثيرة جاءت في ذلك. والإمام الكافر أو الحاكم الكافر الذي يخرج عليه هذا لا يجوز حقيقة أن يخرج عليه عند تحقق مفسدة أكبر، وقد ذكر العلماء لا بد من تحقق مصلحة ولا يكون هناك مفسد أعظم من ذلك، ذكر شيخ الإسلام وغيره في أسباب أو في شروط الجهاد وشروط الخروج وغير ذلك، وهذه الأحكام المهمة. الناس تستعجل، ومع ذلك الناس في زماننا لا يخرجون لا لدين ولا لرفع لا إله إلا الله ولا راية لا إله إلا الله ولا لشيء ولا للإسلام إلا لدنيا، إلا لمناصب، إلا لأن يغيروا رؤوسا فيحضرون رؤوسا على أهوائهم ولا تنتهي الأهواء، وبالتالي لن ينتهي الشر، فهم فاسدون مفسدون. ونسأل الله السلامة. المطلوب منا أن نصبر على الأذى وأن نبحث عن طريقة للتغيير في أنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، افهمها على الطريقتين، سواء قلت إن الله لا يغير ما بقوم من النعم إلى النقم إلا إذا غيروا الخير أو الحمد وشكر النعمة إلى كفرها، أو إن الله لا يغير ما بقوم الحال الفاسد الذي هم فيه إلى حال طيب حتى يغيروا ما بأنفسهم من الحال الفاسد إلى حال طيب، هذه سنن من الله سبحانه وتعالى، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. سيتم هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى سينصر المسلمين وسيعز الإسلام كما كان من قبل، وسيعود أهله إليه حقيقة أعزاء ولهم الكلمة، وسيأتي في زمان من الأزمنة تعود الخلافة الراشدة وتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. ولا بد، هذا أمر محتوم متأكدون منه، كما أننا نرى ما أمامنا ونسمع ونعرف كل شيء، نرى أمامنا أشياء أمامنا والله لا نشك أنها موجودة، ونعلم ونرى ومتيقنون أن النصر قادم، وأن هنالك خلافة راشدة ولا بد ستأتي، وأننا في هذا الزمان ظالمون أكثر مما أن نقول مظلومون، وإنما ظلمنا بظلمنا، هذا حق وهذا واقع، فمن يريد أن يغير هذا الواقع فعليه أن يتغير وأن يعود إلى الله وأن يصلح ما بينه وبين الله. فوالله قد أفسدنا كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على الحق وكانوا على الخير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على خباب وقال ولكنكم تستعجلون، أنتم تستعجلون، وهذه أيضا مشكلة. إذا كنت على الخير ومشيت في طريقه لا تستعجل قطف الثمار، لا تستعجل قطف الثمار، فالموسم طويل وآخره خير إن شاء الله تعالى، إن أنت اعتنيت بالشجر وبذرت جيدا البذار وسقيت الأرض سقيا جيدا وطيبا ومشيت بطريقة صحيحة، فالدعوة إلى الله هكذا طريقها، فإن طال المقام فلا بد أن تحصل على الثمار، إن لم تحصل عليها الثمار أنت فأجرك على الله، وسيحصل عليها من سيأتي بعدك، ولكن لا تستعجل. لماذا؟ علينا أن نصبر. الحديث الذي بعده، قال الحديث 42، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة ابن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. النبي صلى الله عليه وسلم في حنين خرج معه أهل مكة بعد فتح مكة، حنين خرج معه المهاجرون وخرج معه الأنصار وخرج معه من أسلم في فتح مكة من العرب، ومنهم من كان قد تألف قلبه حديث عهد بإسلام، لم يثبت الإسلام في قلبه والإيمان، لا زال في أول الطريق، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألفهم، يريد أن يعطيهم فيسلم قومهم. فهذا فالمذكورون هنا الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والأشراف، قال وأعطى ناسا من أشراف العرب، لماذا؟ هؤلاء تحتهم ناس كثيرون، فإذا رضوا يرضى الذين تحتهم. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم واديا من غنم، فذهب إلى قومه يقول يا قوم أسلموا، فإن هذا الرجل يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، يعطي عطاء كثيرا، أدخلوا في الإسلام من أجل المال، وهذا فيه الإعطاء المؤلفة قلوبهم. إذن علينا حقيقة ألا نستعجل على إمامنا إذا كان عادلا، أو لا نستعجل إذا رأينا شيئا قد نراه في ظهر الأمر شرا، أو ليس على أهوائنا أو لا يرضينا، لربما يكون هنالك حكمة أعظم. طبعا لا شك أننا حتى الأمراء والحكام وغيرهم أو المحكومون الجميع لا شك أنهم ليسوا معصومين، وأن قد تعتريهم الأهواء والأخطاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس به في مثل ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطى فلانا دون فلان فلا شك أنه لا يظلم. لذلك لما جاء ذلك، وهذا أيضا في هذا الحديث أو في نفي قصة قريبة من هذا، جاء ذو الخويصرة عندما قال وقد أعطى أناسا ولم يعط آخرين، فماذا قال له الرجل ذو الخويصرة عامله الله بعدله؟ قال يا محمد لاعدل فإنك لم تعدل، فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتله، أو عفوا استأذنه بعض الصحابة عمر وخالد بقتله، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تقتلوه لعله يكون مصليا أو لعله يصلي. لكن الشاهد لماذا قالوا ذلك؟ لأنه يعترض على عدل النبي وعلى تقسيمة النبي، والنبي لا يظلم. لكن أيضا نستفيد أننا لا نستعجل، على الحكم على غيرنا ممن هو كان مسؤولا عنا من أمراء وحكام ومدراء وغير ذلك، لعل هنالك شيئا آخر. فالنبي أعطى أناسا ولم يعطي آخرين، أعطى أناسا من أشراف العرب يتألف قلوبهم، هنالك حكمة. أما المقربون له فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن أنهم إن شاء الله تعالى ثابتون، وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وذكرهم في كتابه إلى آخره. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها، هذا هو ذو الخويصرة، والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ هنا قال والله لأخبرن رسول الله، يعني هل نقول أنه فتن عنه، فسد عليه، أغرى به النبي صلى الله عليه وسلم وملأ قلبه عليه؟ لا، ليس الأمر كذلك، بل هذا فيه أيضا مصلحة. وهنا يجوز للمؤمن أن يخبر عن الشر وعن المحدث في مسجد أو في غيره من أهل البدع إذا كان ذلك يؤذي المسلمين، كالخوارج مثلا، أن يخبر عنهم لمصلحة المسلمين. فهذا الرجل لم يقبل أن يقول يكون بين المسلمين رجل يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرجل فيه نفاق، هذا الرجل فيه مشكلة. فقال: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف. سيذكر الآن الصرف هو صبغ أحمر، يعني احمر وجهه. ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ تتهمني بعدم العدل، إذا الرسول لم يعدل من الذي يعدل؟ قال ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. نعم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كان موسى يتأدب ولا يقبل أن يغتسل فيما ذكر عنه، وهذا حديث صحيح، يغتسل أمام الناس، فكان يغتسل لوحده، فظنوا أنه فيه مشكلة في خلقة جسده، وذكروه بأشياء قبيحة. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبرئه مما قالوا، لأن هذا كان يؤذي موسى عليه السلام. فكان في يوم من الأيام يستحم كعادته في ماء النهر أو في غيره، ووضع ثيابه على الحجر، فإذا بالحجر ينطلق بثيابه، فيلحق موسى الحجر وهو مستغرب، ونسي نفسه أنه كان يغتسل، فصار ينادي: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى رآه جميع الناس فعرفوا أنه ليس بآدر، أي ليس فيه علة. فلما أمسك الحجر أخذ يضربه ويضربه ويضربه. الشاهد أن موسى عليه السلام كان يؤذى من قومه، كان يؤذى كثيرا في قصص كثيرة، ما أكثر ما آذى موسى قومه نسأل الله السلامة. فكان حاله ماذا؟ قال: قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. حزن ابن مسعود لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، أي أنه أدخل الحزن على قلبه، فقال: لا جرم، أي لا شك، لا أرفع إليه بعدها حديثا، لن أتكلم عن أحد. طبعا هذا لا يعني أنه لا يجوز التكلم كما قلنا، بل يجوز الإخبار بما فيه مصلحة. الحديث الذي بعده الحديث 43. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به، حتى يوافي. عندي خطأ في هذا الأصل، يوافي، حتى يوافي به يوم القيامة، أي منصوبة بحتى وليس بحتى، بأن المضمرة بعد حتى. إذن إذا أصابك العبد خير يا أيها العبد العقوبة في الدنيا فهذا خير لك، لأنه إن كان عليك عقوبة لزاما، أو أراد الله بك عقوبة وعلى ذنب أذنبته، وكلنا أصحاب ذنب، نسأل الله السلامة أن يستر علينا وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يسامحنا وأن يتوب علينا وأن يصلح قلوبنا. فإن أصابك العقوبة في الدنيا فهذا خير لك، العقوبة في الدنيا أخف تتحملها، ولكن لن تتحمل عقوبة يوم القيامة، نسأل الله السلامة. لماذا؟ يقول إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة متى في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هل يعني ذلك نقول اللهم عجل لي العقوبة في الدنيا؟ لا، تقول اللهم أسألك السلامة والعافية، العفو، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا حال المسلم، لا يتمنى العقوبة في الدنيا، بل يستغفر ويتوب ويستعتب. ولكن إن صار وأصابه العقوبة في الدنيا فإنه يحمد الله، لأن هذا خير له، لأن هذا خير له، ويخشى على نفسه إذا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، ومن منا يستطيع على ذلك، نسأل الله السلامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. يعظم جزاؤك وأجرك عند الله إذا عظم بلاؤك، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. فإذا أصبت ببلاء فلا يعني ذلك أن الله لا يحبك، بل أصاب من هو خير منك وأحب إلى الله منك، فإذا لأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا. إذا رضيت بعد ذلك صابرا حامدا شاكرا محتسبا الأجر على الله، فلك الرضا من الله سبحانه وتعالى. فالجزاء من جنس العمل، ومن سخط فله السخط. إذا سخطت فقد أصابك البلاء في الدنيا، ولك العقوبة على سخطك في الآخرة، نسأل الله السلامة. وإن لم يصبك عقوبة في الآخرة فستبقى حزينا متحسرا منكبا على نفسك في بيتك، لا تريد أن ترى أحدا، ولا تنشط لعمل الخير، ولا تنشط لفعل الأصلح، ولن تقوم لعملك إلى آخره. فهذا الذي نالك بسبب تسخطك. ولكنك لو رضيت وقلت الحمد لله وهذا حالي أحسن من حال غيري، وأنا فقير ولكن غيري مريض، أنا مريض، غيري ليس عنده أولاد، الذي ليس عنده أولاد أفضل له من أن يكون عنده أولاد ويتعبونه، وهذا أشياء كثيرة. فكل واحد عنده خيرات، وتنظر إلى غيرك فتحمد الله على ما أنت فيه. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. عند الترمذي رحمه الله تعالى ألفاظ كثيرة في حكم على الحديث، في بعض الأحيان يقول هذا حديث صحيح، في بعض الأحيان يقول هذا حديث صحيح لا غريب، بعض الأحيان يقول هذا حسن صحيح وهذا غريب، بعض الأحيان يقول هذا حسن، وله اصطلاحات. راجع كتاب الترمذي وراجع آخر كتابه الجامع في آخر باب أو بآخر كتاب، هو كتاب العلل الذي يسميه العلماء بالعلل الصغير، الذي شرحه بعض العلماء منهم ابن رجب، ولا أعرف من شرحه غيره صراحة في ذلك في من الماضين. كتاب شرح العلل لابن رجب هو المقصود به كتاب العلل الصغير، وقالوا بكتاب العلل الصغير حتى يفرقوا بينه وبين الكتاب المفرد الذي كتبه، وهو كتاب العلل الكبير، سماه العلماء بالعلل الكبير. وهذا مثل كتاب الأدب المفرد للبخاري، حتى يميزوه عن كتاب الأدب في صحيح البخاري. قال المؤلف رحمه الله، نأخذ آخر حديث، كم بقي معنا؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، خلاص نبقى لآخر. طيب نتوقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بقية أو بتتمة ما بقي لنا من باب الصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فأيها الإخوة، بارك الله فيكم، هذا المجلس الثامن من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. الحديث 36، وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، لازلنا في باب الصبر. يقول أبو ابن مسعود: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء أن قومه ضربوه وأدموه، يقول الشيخ العثيمين قومه ضربوه ولم يضربوه إلا حيث كذبوه حتى أدموا وجهه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء كان حالهم هذا، ذكر نبي من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه وهو صابر محتسب ويقول اللهم اغفر لقومي، صابر بل لا زال يرجو فيهم الخير، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهكذا حال الأنبياء حقيقة، كانوا مع أقوامهم كانوا يصبرون عليهم. كذبوا نوحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، عذاب يوم أليم يأتيهم ويناقشهم ويقول يا نوح ما نرى إلا اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لك علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، إلى آخره من أشياء كثيرة من التكذيب. وهو يصبر عليهم، بقي يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، يدعوهم في بطون أمهاتهم حتى قال إنهم لا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فدعا عليهم بعد أن بقي صابرا محتسبا 1000 سنة إلا 50 عاما. والأنبياء من بعدهم هود عليه السلام اتهموه بالكذب وبالسفاهة، قالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا نظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس بي سفاهة، أنتم تعلمون أن ليس بي سفاهة، أنتم تعلمون أنني لست مجنونا، أما الكذب فأنتم تعلمون أنني صادق. سبحان الله، حتى في هذا الأمر يعني قد يكون هنا إشارة أو فيها آية أو في الآية عفوا علامة على شيء. الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية أن هودا عليه السلام دافع عن نفسه أنه ليس به سفاهة، لما قال لهم يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، وأبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ناصح أمين. فهو دافع عن نفسه في هذه النقطة ولم يدافع عن نفسه في أمر التكذيب. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه لا يكذب. فالله سبحانه وتعالى إذا أرسل نبيا من قومه إليهم، يرسله من قومه إليهم، يعلمون صدقه ويعلمون نسبه ويعلمون حاله قبل أن يكون نبيا، أنه من صاحب خلق عظيم، فلم يدافع من هذه الناحية عن نفسه لأنهم يعرفون صدقه ويعرفون أخلاقه. ولكن لربما يطرأ على الإنسان التغير بالجنون أو بالسفه، فلما ذكر له ذلك دافع عن نفسه، قال لا، هذا أنا لست كذلك، أنا رسول من رب العالمين، ولكنكم تعلمون حالي بالكذب لن أدافع عن نفسي. فسبحان الله. ومن هنا الله سبحانه وتعالى تكلم رد في الأولى ولم يرد في الثانية، لعل هذا فيه الفائدة. هذا مثال ذلك في سورة الأعراف لما يتكلم الكفار وإن وجدنا آباءنا إن الله قد إن وجدنا آباءنا وإن الله قد أمرنا بهذا، لما قالوا إن وجدنا آباءنا على هذا وإن الله قد أمرنا بهذا في سورة الأعراف، فماذا؟ فالله سبحانه وتعالى لم يرد عليهم في الأولى أنهم وجدوا آباءهم كذلك لا شك، ولكن رد عليهم في الثانية قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. طبعا أنا ما ذكرت الآية، نسيت سبحان الله لفظها في هذا في نفسي، فترجعون إلى في سورة الأعراف عندما قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء إلى الذين لا يؤمنون قالوا إن وجدنا آباء قالوا إن الله قد أمرنا بهذا قالوا إن نسيت سبحان الله اللهم استعان. على كل حال فالله سبحانه وتعالى رد عليهم في واحدة لأن الثانية متقررة، وهذا فيه إقرار لهم على ذلك، أقرهم على الأولى أنكم وجدتم آباءكم على ذلك فهذا صحيح، أما الثاني أن الله قد أمركم بهذا فالله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهذا حال الأنبياء يصبرون على أقوامهم، وهذا لا زال باب الصبر الذي هو معنا، وهذا يذكر المؤلف أحاديث الصبر حتى تعلم أيها المؤمن أنك ستبتلى ولابد أن تصبر على أذى الناس، هذا بصفة عامة، وبصفة خاصة طالب العلم عليه أن يصبر أكثر وما من نبي إلا جاء بمثل ما جئت به. قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما استغرب النبي وقال له ورقة يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا معزرا أو فقال أو مخرجيهم. النبي استغرب صلى الله عليه وسلم، يعني القوم الذين يحبونني يعلمون صدقي، يعلمون أنني الأمين، يضعون أمانات عندهم، سيخرجونني من 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 بلدي من بيتي. قال ومخرجيهم، فماذا قال له ورقة؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. هذا حال الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يناله نصيب من الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يصبر. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة، والعلماء ذكروا ذلك في غير مكان، أن حال المؤمن أن العلم ثم العمل بهذا العلم ثم الدعوة ثم هذا حتى يكون الأثر على علمه لغيره، ثم قال الصبر على الأذى فيه. فلا بد لكل مؤمن مداع إلى الله أن يبتلى، سنة لن تتخلف. فأيها الداعي إلى الله، هذا ليس الكلام من باب التثبيت، بل أبدا هي من باب التثبيت، وأنك على الحق فاصبر، خاصة نحن في زمان الغربة، اصبر يا طالب العلم، وصبر أخاك في جانبك، وادرس واقرأ كتب السير، وانظر حال العلماء وحال الأنبياء كيف كان يصيبهم الأذى ويصبرون. وسنذكر الآن جملة من هذا أو حديثا يبين مثل هذه الأشياء. قال وفي الحديث 37، وعن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، متفق عليه. والوصب المرض، والنصب النصب والتعب، النصب والتعب، والوصب المرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال، طبعا هذا ما يصيب المؤمن أو المسلم على العموم من نصب تعب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم ولا أي شيء من ألام الدنيا، وهذه الدنيا دار ابتلاء، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. هذا فيها حقيقة نعمة، أنت أيها المؤمن بلاؤك محسوب لك، وبلاء الكفار عقابا لهم في الدنيا وينتظرهم عقاب الآخرة، فالحمد لله على نعمته، الحمد لله. حتى الشوكة تشاكها إلا كفر الله عنك بها من خطاياك. فلابد للإنسان أن يبقى حقيقة مسرورا حتى وإن أصابه البلاء، يصبر ويشكر ويحمد الله سبحانه وتعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، يتألم صلى الله عليه وسلم ولعل هذا في مرض موته، إنك توعك وعكا شديدا، كانت الحمى شديدة عليه، حتى دخل عليه أحد الصحابة وقال ما أشد الحمى عليك يا رسول الله، ما أشد الحمى عليك، شديدة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الحمى فتصرعه ويغمى عليه، حتى كاد يقوم إلى الصلاة فيخشى عليه، فيأتون بقرب الماء فيصبونها حتى وصلوا إلى 7 قرب من الماء، حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما استيقظ ماذا قال؟ أصلى الناس؟ قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله، فهم أن يقوم فأغشي عليه مرة أخرى، ثم صبوا عليه قربا أخرى، حتى إذا استيقظ قال أصلى الناس؟ قال هم ينتظرونك يا رسول الله حتى أغشي عليه، فلما صبوا عليه قرب ماء أخرى استيقظ، أول ما قال أصلى الناس؟ قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله، فلما لم يستطع أن يقوم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كان يوعك وعكا شديدا. يقول ابن مسعود يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قلت ذلك أن لك أجرين، قال أجل، ذلك كذلك، أي ذلك البلاء بهذا الأمر، أو ذلك الذي قلته بهذا الذي قلته أو سألت عنه بذلك الذي أجبت عنه، ذلك الوعك الشديد بأن لنا أجرين. قال ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. والوعك مغث الحمى، وقيل الحمى ألم شديد من الحمى. هذا يبين لنا خطأ كثير من الناس الذين يتسخطون على أقدار الله، إذا أصابهم هم أو غم أو بلاء فإنه يتضجر ويتسخط ويقول لماذا يفعل الله بي هذا ولماذا يكرهني الله. أبدا، بالعكس، لعل الله يحبك، فقد أصيب بأكثر منك من هو أقرب منك إلى الله سبحانه وتعالى، ومن هو أحب إلى الله منك أصيب بأكثر مما أصبت به وابتلي، فمات مقهورا مات مقتولا من الأنبياء. من مات مقتولا؟ قتل يحيى عليه السلام، وقتل أبوه، وهناك أنبياء قتلوا، وهناك أنبياء طردوا، وهناك أنبياء سجنوا، وهناك أنبياء ضربوا وأدموا والكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم أصابه شتى أنواع البلاءات، مات أبناءه، ومات كثير من بعض زوجاته، مات، كان يتيما صلى الله عليه وسلم، كان يتألم في الحروب، كسرت رباعيته في أحد لما وقع في حفرة، وأشياء كثيرة، ثم حشر أو سجن في الشعب عندما حاصره القريشيون مع أهله، وهاجر بالخفية إلى المدينة، وكان يتعب في السفر، حتى في آخر زمانه كان يصلي قاعدا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لقد حطمه الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعب ويوعك كما يوعك الرجلان منا، وكان يتألم ويصبر ويشكر، ولكنه كان صابرا، كان حامدا محتسبا، بل كان شاكرا، حتى لما كان في صلاته ساجدا كان يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. تسأله زينب رضي الله تعالى عنه، وفي حديث المغيرة بن شعبة أنه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكيف تطلب أن اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي، وأنت قلبك ثابت، وأنت غفر لك أصلا ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكيف سيتقلب قلبك بعد ذلك، بعد هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، عبدا شكورا لله سبحانه وتعالى. الحديث الذي بعده 39، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد به الله خيرا، من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. هذا خير إذا أصابك البلاء أيها المؤمن. لماذا؟ لدلالة الحديث بلفظه: من يرد الله به خيرا يصب منه. طبعا يرد خيرا يصب منه بشرط ماذا؟ أن يحقق الباب، وهو الصبر، أن يصبر على هذا الذي على هذه الإصابة أو هذا المصاب حتى يكون الخير قد أصابه. طبعا يقول: وضبط يصب بفتح الصاد وكسرها، يعني يصب ويصب منه، كلاهما صحيح. وعن أنس الحديث 40، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. نعم، البلاء بالمؤمن عظيم، ويجدر به أن يصبر وأن يرتقي ويشكر، ولكن لا يعني ذلك إذا أراد أن يثبت لنفسه إيمانه أن يتمنى البلاء أو يتمنى الموت إذا أصابه ضر. إذا أصابه ضر فعليه أن يصبر ويحمد الله عليه ويشكر ويرضى. أما أن يقول: اللهم أمتني بسبب هذا الضر، هذا الضر الذي أصابك فيه خيرات عظيمة وحكم من الله سبحانه وتعالى، ولربما الموت الذي إذا أردته أن يحرمك من أن تتوب وتستغفر وتسترجع وتستعتب، تستعتب نفسك، ويحرمك من أفعال كثيرة من الخيرات بموتك. لا شك أن الذي يطول عمره ويحسن عمله خير من شخص طال من قصر عمره وحسن عمله. من طال عمره وحسن عمله خير من شخص قصر عمره وحسن عمله. فأنت حرمت نفسك من الخير الكثير، وحرمت نفسك من أشياء قد كان أولى بك أن تتوب منها فلم يتسن لك ذلك، فيوم القيامة تلقاها أمامك في صحيفتك، فلا تتمنى الموت لضر أصابك بل اصبر. أما إذا كنت فاعلا ولا بد فماذا تقول؟ استخر الله سبحانه وتعالى واجعل الأمر متعلقا بمشيئة الله وبعلم الله سبحانه وتعالى، فقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا واضح متفق عليه. أما الإنسان حقيقة إذا أصابه الضعف فإذا أراد أن يدعو أن يثبته الله وأن يصبره الله وأن يعينه وأن يأجره في مصيبته خيرا، هذا هو الواجب على المسلم. طبعا أنا قلت كثيرا يعني أن هنالك أبواب أو عفوا مسائل وفوائد يذكرها الشيخ العثيمين، وحقيقة لا يخلو أي كتاب من فوائد الشيخ الإمام العلامة العثيمين، لا يخلو كتاب. من أراد جميل الفوائد وعظيم العبر والعظات والحكم والفوائد الفقهية والعقدية وغير ذلك فعليه بالعثيمين، لأنه يتوسع في الأبواب ويذكر أشياء جميلة جدا، ففي كل حديث تجد له حقيقة فائدة نفيسة. ولكن كما قلت يعني أنا أحاول أن أحصر نفسي في الحديث من ضمن الباب الذي أنا فيه، ولا أتوسع كثيرا إلا يعني إن نشط لشيء أو لحاجة أو لشيء آخر. فمن أراد الاستزادة فعليه أن يذهب إلى الشيخ العثيمين مباشرة، اترك كأسا تحمله بيدك أعطيتك إياه واذهب واشرب من المعين ولا تأخذ مني، وهذا هو الأفضل. لكن يعني سبحان الله لعل المعين إذا بعد عنك فهذا الكأس بين يديك، وأسأل الله تعالى أن يكون الكأس طيبا، فأنا أصلا أخذته من ذلك المعين فأتيته إن شاء الله تعالى بكل أمانة وبصدق لك، يعني أنني حملته لك كما قرأته. قال في الحديث 141 وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا. هنا اشتد أذى قريش على الصحابة خاصة الضعفاء منهم، القريشيون كانوا في جاهليتهم في بداية الإسلام يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام عنه وبإيذاء أصحابه، ومن أصحاب الذين يؤذونهم الضعفاء منهم، هم لا يستطيعون أن يقوا على الأقوياء فإن لهم منع من أقوامهم، لكن يأتون إلى مثل عمار بن ياسر وأبيه وأمه، يأتون إلى مثل بلال بن رباح، إلى صهيب الرومي، إلى عبد الله، إلى خباب ابن الأرت، إلى الضعفاء من الناس فيؤذونهم فيؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا حالهم، كان خباب هذا يوضع على الجمر رضي الله تعالى عنه، يوضع على الجمر حتى يترك دينه، كانت توضع الصخور على رقبة وصدر بلال حتى يترك دينه ويقول أحد عمار وأبويه يقتلان أمامه، وكان صابرا محتسبا ويتألمون من ذلك. وهنا ماذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبرهم ويثبتهم ويقول هذه الدعوة، الدعوة تحتاج إلى بلاء، تحتاج إلى صبر، لا بد أن تؤذوا في سبيل الله، ليس له من الأمر شيء، ليس له من الأمر شيء. هنا جاء خباب يشكوه تعذيب قريش له، فقال ألا تستنصر لنا، أنت نبي، ألا تستنصر لنا، أي تطلب النصر من الله والنصرة منه، فهو ناصرك إن أردت ذلك أو طلبتها منه، ألا تدعو لنا، إذن استنصر لنا بالدعاء. هذا ما يريده خباب. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأظن أنه في رواية جاء قرأتها أنه النبي صلى الله عليه وسلم غضب، وأظن أنه احمر وجهه، وكان متوسد البردة فجلس، فقعد صلى الله عليه وسلم فقال يذكره بحال الدعوة والدعاء وما هو مصيرهم أو ما هو طريقهم، وأن طريقهم هذا طريق عظيم ولكنه مليء بالشوك، عليهم أن يصبروا. قال قد كان من قبلكم، أي من الأمم السابقين، يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. ما يصد ذلك عن دينه. كانوا صابرين، كانوا صابرين. قيل في ذكرنا في الحديث الماضي حديث الغلام وأصحاب الأخدود، لما تلكأت المرأة ماذا قال لها صبيها؟ قال ارمي أمه، ارمي أمه فإنك على الحق، ارمي أمه. وقيل هذا الصبي عندما يسأل من الذي تكلم في المهد، قيل ابن هذه المرأة، أو وقيل أيضا ابن ماشطة فرعون عندما فعل بها نفس الأمر، فأمر فأحمي لها زيت قدر فيه زيت وأمرت أن تقع فيه فتلكأت، فتكلم صبيها وقال ارمي أمه فإنك على الحق. فهذا حال السابقين، الصبر على الأذى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يوضع المنشار فوق رأسه فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد حتى يتفرق اللحم عن العظم ويموت من هذا. ما يصد ذلك عن دينه، بل كان صابرا وكان محتسبا إلى أن يأتي فرج الله سبحانه وتعالى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أقسم لهم بأمر وهو واثق بصدقه وصدق الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف وعده، والله قد صدق عبده وهزم ونصر، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يتمن الله هذا الأمر، أي أمر أمر الإسلام، سيتم هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذه مشكلة، مشكلة الاستعجال، الذين يبحثون عن الإصلاح. في لو فرضنا أنهم صدقوا، مع أننا نرى ونسمع والله ما خرجوا لله، والله ما خرجوا لله، ما خرجوا إلا لدنيا، والله ما خرجوا لرفع راية الله. حتى وإن خرجوا يرفعون راية الله فهذا غير مقبول منهم، فهم يخرجون على رايات عمية، بل يخالفون أمر الله بالخروج بأشياء كثيرة، سواء خرجوا على إمام مسلم أو على غيره. فلا شك أنهم خالفوا الله في كلا الأمرين، خالفوا الله في الخروج على الإمام المسلم، فهذا الخروج مطلقا حرمه المحرم ولا يجوز البتة، بل نحن مأمورون بالصبر، في أحاديث كثيرة جاءت في ذلك. والإمام الكافر أو الحاكم الكافر الذي يخرج عليه هذا لا يجوز حقيقة أن يخرج عليه عند تحقق مفسدة أكبر، وقد ذكر العلماء لا بد من تحقق مصلحة ولا يكون هناك مفسد أعظم من ذلك. ذكر شيخ الإسلام وغيره في أسباب أو في شروط الجهاد وشروط الخروج وغير ذلك، وهذه الأحكام المهمة. الناس تستعجل، ومع ذلك الناس في زماننا لا يخرجون لا لدين ولا لرفع لا إله إلا الله ولا راية لا إله إلا الله ولا لشيء ولا للإسلام إلا لدنيا، إلا لمناصب، إلا لأن يغيروا رؤوسا فيحضرون رؤوسا على أهوائهم ولا تنتهي الأهواء، وبالتالي لن ينتهي الشر، فهم فاسدون مفسدون. ونسأل الله السلامة. المطلوب منا أن نصبر على الأذى وأن نبحث عن طريقة للتغيير في أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، افهمها على الطريقتين. سواء قلت إن الله لا يغير ما بقوم من النعم إلى النقم إلا إذا غيروا الخير أو الحمد وشكر النعمة إلى كفرها، أو إن الله لا يغير ما بقوم الحال الفاسد الذي هم فيه إلى حال طيب حتى يغيروا ما بأنفسهم من الحال الفاسد إلى حال طيب. هذه سنن من الله سبحانه وتعالى، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سيتم هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى سينصر المسلمين وسيعز الإسلام كما كان من قبل، وسيعود أهله إليه حقيقة أعزاء ولهم الكلمة، وسيأتي في زمان من الأزمنة تعود الخلافة الراشدة وتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. ولا بد، هذا أمر محتوم متأكدون منه، كما أننا نرى ما أمامنا ونسمع ونعرف كل شيء. نرى أمامنا أشياء أمامنا والله لا نشك أنها موجودة، ونعلم ونرى ومتيقنون أن النصر قادم، وأن هنالك خلافة راشدة ولا بد ستأتي، وأننا في هذا الزمان ظالمون أكثر مما أن نقول مظلومون، وإنما ظلمنا بظلمنا، هذا حق وهذا واقع. فمن يريد أن يغير هذا الواقع فعليه أن يتغير وأن يعود إلى الله وأن يصلح ما بينه وبين الله. فوالله قد أفسدنا كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على الحق وكانوا على الخير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على خباب وقال ولكنكم تستعجلون، أنتم تستعجلون. وهذه أيضا مشكلة. إذا كنت على الخير ومشيت في طريقه لا تستعجل قطف الثمار، لا تستعجل قطف الثمار، فالموسم طويل وآخره خير إن شاء الله تعالى إن أنت اعتنيت بالشجر وبذرت جيدا البذار وسقيت الأرض سقيا جيدا وطيبا ومشيت بطريقة صحيحة. فالدعوة إلى الله هكذا طريقها، فإن طال المقام فلا بد أن تحصل على الثمار، إن لم تحصل عليها الثمار أنت فأجرك على الله وسيحصل عليها من سيأتي بعدك، ولكن لا تستعجل. لماذا؟ علينا أن نصبر. الحديث الذي بعده، قال الحديث 42، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة ابن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. النبي صلى الله عليه وسلم في حنين خرج معه أهل مكة بعد فتح مكة حنين، خرج معه المهاجرون وخرج معه الأنصار وخرج معه من أسلم في فتح مكة من العرب، ومنهم من كان قد تألف قلبه حديث عهد بإسلام، لم يثبت الإسلام في قلبه والإيمان، لا زال في أول الطريق، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألفهم، يريد أن يعطيهم فيسلم قومهم. فهذا فالمذكورون هنا الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والأشراف، قال وأعطى ناسا من أشراف العرب. لماذا؟ هؤلاء تحتهم ناس كثيرون، فإذا رضوا يرضى الذين تحتهم. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم واديا من غنم، فذهب إلى قومه يقول يا قوم أسلموا، فإن هذا الرجل يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، يعطي عطاء كثيرا، أدخلوا في الإسلام من أجل المال. وهذا فيه الإعطاء المؤلفة قلوبهم. إذن علينا حقيقة ألا نستعجل على إمامنا إذا كان عادلا، أو لا نستعجل إذا رأينا شيئا قد نراه في ظهر الأمر شرا أو ليس على أهوائنا أو لا يرضينا، لربما يكون هنالك حكمة أعظم. طبعا لا شك أننا حتى الأمراء والحكام وغيرهم أو المحكومون الجميع لا شك أنهم ليسوا معصومين، وأن قد تعتريهم الأهواء والأخطاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس به في مثل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطى فلانا دون فلان فلا شك أنه لا يظلم. لذلك لما جاء ذلك، وهذا أيضا في هذا الحديث أو في نفي قصة قريبة من هذا، جاء ذو الخويصرة عندما قال وقد أعطى أناسا ولم يعط آخرين، فماذا قال له الرجل ذو الخويصرة عمله الله بعدله؟ قال يا محمد لأعدل فإنك لم تعدل. فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتله، أو عفوا استأذنه بعض الصحابة عمر وخالد بقتله، فتركهم النبي صلى الله أو تركه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تقتلوه لعله يكون مصليا أو لعله يصلي. لكن الشاهد لماذا قالوا ذلك؟ لأنه يعترض على عدل النبي وعلى تقسيمة النبي، والنبي لا يظلم. لكن أيضا نستفيد أننا لا نستعجل على الحكم على غيرنا ممن هو كان مسؤولا عنا من أمراء وحكام ومدراء وغير ذلك، لعل هنالك شيئا آخر. فالنبي أعطى أناسا ولم يعطي آخرين، أعطى أناسا من أشراف العرب يتألف قلوبهم، هنالك حكمة. أما المقربون له فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن أنهم إن شاء الله تعالى ثابتون، وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وذكرهم في كتابه إلى آخره. فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها، هذا هو ذو الخويصرة، والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ هنا قال والله لأخبرن رسول الله، يعني هل نقول أنه فتن عنه، فسد عليه، أغرى به النبي صلى الله عليه وسلم وملأ قلبه عليه؟ لا، ليس الأمر كذلك، بل هذا فيه أيضا مصلحة. وهنا يجوز للمؤمن أن يخبر عن الشر وعن المحدث في مسجد أو في غيره من أهل البدع إذا كان ذلك يؤذي المسلمين كالخوارج مثلا، أن يخبر عنهم لمصلحة المسلمين. فهذا الرجل لم يقبل أن يقول يكون بين المسلمين رجل يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرجل فيه نفاق، هذا الرجل فيه مشكلة. فقال والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف. سيذكر الآن الصرف هو صبغ أحمر، يعني احمر وجهه. ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ تتهمني بعدم العدل إذا الرسول لم يعدل، من الذي يعدل؟ قال ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. نعم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كان موسى يتأدب ولا يقبل أن يغتسل فيما ذكر عنه، وهذا حديث صحيح، يغتسل أمام الناس، فكان يغتسل لوحده، فظنوا أنه فيه مشكلة في خلقة جسده، وذكروه بأشياء قبيحة. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبرئه مما قالوا، لأن هذا كان يؤذي موسى عليه السلام. فكان في يوم من الأيام يستحم كعادته في ماء النهر أو في غيره، ووضع ثيابه على الحجر، فإذا بالحجر ينطلق بثيابه فيلحق موسى الحجر وهو مستغرب، ونسي نفسه أنه كان يغتسل، فصار ينادي ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى رآه جميع الناس فعرفوا أنه ليس بآدر، أي ليس فيه علة. فلما أمسك الحجر أخذ يضربه ويضربه ويضربه. الشاهد أن موسى عليه السلام كان يؤذى من قومه، كان يؤذى كثيرا في قصص كثيرة، ما أكثر ما آذى موسى قومه نسأل الله السلامة. فكان حاله ماذا؟ قال قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. حزن ابن مسعود لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، أي أنه أدخل الحزن على قلبه، فقال لا جرم، أي لا شك، لا أرفع إليه بعدها حديثا، لن أتكلم عن أحد. طبعا هذا لا يعني أنه لا يجوز التكلم كما قلنا، بل يجوز الإخبار بما فيه مصلحة. الحديث الذي بعده الحديث 43. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به حتى يوافي. عندي خطأ في هذا الأصل، يوافي حتى يوافي به يوم القيامة، أي منصوبة بحتى وليس بحتى، بأن المضمرة بعد حتى. إذن إذا أصابك العبد يا أيها العبد العقوبة في الدنيا فهذا خير لك، لأنه إن كان عليك عقوبة لزاما أو أراد الله بك عقوبة وعلى ذنب أذنبته، وكلنا أصحاب ذنب، نسأل الله السلامة أن يستر علينا وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يسامحنا وأن يتوب علينا وأن يصلح قلوبنا. فإن أصابك العقوبة في الدنيا فهذا خير لك، العقوبة في الدنيا أخف تتحملها، ولكن لن تتحمل عقوبة يوم القيامة، نسأل الله السلامة. لماذا؟ يقول إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة، متى؟ في الدنيا. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هل يعني ذلك نقول اللهم عجل لي العقوبة في الدنيا؟ لا، تقول اللهم أسألك السلامة والعافية، العفو، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا حال المسلم، لا يتمنى العقوبة في الدنيا، بل يستغفر ويتوب ويستعتب. ولكن إن صار وأصابه العقوبة في الدنيا فإنه يحمد الله، لأن هذا خير له، ويخشى على نفسه إذا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، ومن منا يستطيع على ذلك؟ نسأل الله السلامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. يعظم جزاؤك وأجرك عند الله إذا عظم بلاؤك، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. فإذا أصبت ببلاء فلا يعني ذلك أن الله لا يحبك، بل أصاب من هو خير منك وأحب إلى الله منك، فإذا لأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا. إذا رضيت بعد ذلك صابرا حامدا شاكرا محتسبا الأجر على الله، فلك الرضا من الله سبحانه وتعالى. فالجزاء من جنس العمل، ومن سخط فله السخط. إذا سخطت فقد أصابك البلاء في الدنيا، ولك العقوبة على سخطك في الآخرة، نسأل الله السلامة. وإن لم يصبك عقوبة في الآخرة فستبقى حزينا متحسرا منكبا على نفسك في بيتك، لا تريد أن ترى أحدا، ولا تنشط لعمل الخير، ولا تنشط لفعل الأصلح، ولن تقوم لعملك إلى آخره. فهذا الذي نالك بسبب تسخطك. ولكنك لو رضيت وقلت الحمد لله وهذا حالي أحسن من حال غيري، وأنا فقير ولكن غيري مريض، أنا مريض، غيري ليس عنده أولاد، الذي ليس عنده أولاد أفضل له من أن يكون عنده أولاد ويتعبونه، وهذا أشياء كثيرة. فكل واحد عنده خيرات، وتنظر إلى غيرك فتحمد الله على ما أنت فيه. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. عند الترمذي رحمه الله تعالى ألفاظ كثيرة في حكم على الحديث. في بعض الأحيان يقول هذا حديث صحيح، في بعض الأحيان يقول هذا حديث صحيح لا غريب، بعض الأحيان يقول هذا حسن صحيح وهذا غريب، بعض الأحيان يقول هذا حسن، وله اصطلاحات. راجع كتاب الترمذي وراجع آخر كتابه الجامع في آخر باب أو بآخر كتاب، هو كتاب العلل الذي يسميه العلماء بالعلل الصغير، الذي شرحه بعض العلماء منهم ابن رجب، ولا أعرف من شرحه غيره صراحة في ذلك في من الماضين. كتاب شرح العلل لابن رجب هو المقصود به كتاب العلل الصغير، وقالوا بكتاب العلل الصغير حتى يفرقوا بينه وبين الكتاب المفرد الذي كتبه، وهو كتاب العلل الكبير، سماه العلماء بالعلل الكبير. وهذا مثل كتاب الأدب المفرد للبخاري، حتى يميزوه عن كتاب الأدب في صحيح البخاري. قال المؤلف رحمه الله، نأخذ آخر حديث، كم بقي معنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 خلاص نبقى لآخر. طيب نتوقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بقية أو بتتمة ما بقي لنا من باب الصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.